بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه تبارك وتعالى من حولنا وقوتنا، فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته، فهو القوي المتين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونسأله مخلصين أن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب طمئن بها أفئدتنا، ورطب بها ألسنتنا، وأحينا عليها وأمتنا عليها، واجعلها لنا نورا يؤنسنا من وحشة القبور، حتى نلقاك على التوحيد الخالص وأنت راض عنا أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله، نشهد جميعا ونقر لهذا النبي العربي الأمي الأمين، نشهد بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، ومن دعا بدعوته والتزم بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، يسرني كثيرا أن يتجدد ذلك اللقاء مع حضراتكم على شاشتكم وشاشتنا جميعا المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، مع برنامجكم الذي يعتز بكم جميعا مع الأسرة المسلمة، في حلقة جديدة وهي الثالثة إن شاء الله في سلسلة أحاديث تتعلق ببر الوالدين. تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن منزلة هذا الخلق العظيم، وكيف اهتم به الإسلام وتحدث عنه القرآن حديثا لا أعتقد أن دينا آخر قد اهتم به على مثل هذا المستوى العالي، أو أن مذهبا بشريا قد اهتم بهذا الأمر بمثل ما اهتم به الإسلام. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله الذي قدمنا لحضراتكم أحاديث كثيرة تتعلق بمنزلة خلق البر بالوالدين. وفي الحلقة الثانية الماضية تحدثنا وأسهبنا في العقوبات التي تنتظر ذلك العاق المرتكب لواحدة من أكبر الكبائر، ألا وهي عقوق الوالدين. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر يا رسول الله؟ ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله عز وجل، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. واليمين الغموس كلها من أكبر الكبائر. وقد جاء عقوق الوالدين في المرتبة الثالثة بعد قتل النفس التي حرم الله. وفي هذه الليلة سنتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى تكريم الوالد بين أبنائه، عن الأسباب التي تضمن له عيشا كريما بين أبنائه حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وهو موفور الكرامة والعزة وعظيم المنزلة بين أهل بيته وصاحب كلمة مسموعة حتى ولو كان هيكلا عظميا في أخريات أيامه سيظل مهابا كريما إذا هو التزم بأمور سنحدثكم عنها في هذا اللقاء المهم. فبداية نطرح سؤالا، ما قيمة الولد في الإسلام؟ قيمة الولد، وعندما أقول الولد كما عودتكم وكما تعرفون في أساليب اللغة العربية فإن الولد معناه الذكر والأنثى، فقد نجد من ابنتنا الكريمة من الخير ما لا يقدمه أخوها، وهذا واقع وكثير. ما قيمة الولد لدى أبويه بالذات؟ الإجابة كما نراها والله أعلم، قيمة ابني تكمن في كونه عونا لأبيه وأمه في أمور الدين والدنيا، وفي أمور الدين على وجه الخصوص، حيث يكون هذا البار سببا في مزيد من الأجر والمثوبة ورفعة المنزلة عند الله عز وجل، يساعد أباه ويساعد أمه في مزيد من العمل الصالح، ولا يقف في سبيل واحد منهما. إذا أراد كل منهما أن ينجز عملا يتقرب به إلى الله عز وجل، هنا تكمن قيمة الولد. نعم، ولذلك جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فهل بقي من برهما شيء بعد مماتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وعدد أمورا خمسة فقال: الصلاة عليهما، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وزيارة صديقهما. الأمور الخمسة: أن تصلي عليهما، يعني أن تدعو لهما بالخير كله، فالصلاة هنا الدعاء، وهي في اللغة كذلك الدعاء، وفي الاصطلاح والشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وليس كما يفعل البعض يقول: بعد أن فرغت من صلاة العصر صليت لأبي عصرا مما ترك، أو عشاء أو ركعتين أو ما إلى ذلك. الله يعلم أيها السادة الكرام بأن هذا أمر غير شرعي، غير شرعي، فلا تفعلوه، فلا تفعلوه. وإنما الصلاة هنا أن تكثر من الدعاء لهما والاستغفار لهما، الاستغفار للوالدين ما دام أبوك من الموحدين وكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، من حقك أن تدعو الله عز وجل له ولأمك كذلك، والأم هنا مع الوالد تماما. وإنفاذ عهدهما من بعدهما، أي أبي قبل أن يموت وعد المسلمين بعمل من أعمال الخير، كأن يقول نبني هنا مسجدا إن شاء الله للمسلمين، ثم أدركته المنية قبل الوفاء بعهده، نقول لأبنائه الذين يريدون أن يبروا آباءهم في قبورهم أنفذوا عهد آبائكم الذي قطعوه على أنفسهم ثم ماتوا ولم يفعلوه. اجتمع الإخوة فقال كبيرهم لا تنسوا أن أباكم قد وعد أهل القرية بمسجد في هذا المكان، أخرجوا ذلك المكان جانبا ووزعوا التركة بعد أن تسدوا ديون أبيكم. هذا هو الكلام. وهنيئا لهم وهنيئا كذلك لأبيهم الذي قدموا الاحترام والتوقير له وكانوا على حسن العهد به، وذلك من أخلاق الإسلام الحنيف. وإن الناس في هذا المقام ليذكرون لهم موقفهم هذا بالإجلال والتكريم، ولا بد وأن يقدموا الدعاء للرجل الذي كان سببا في هذا الخير. والإسلام الحنيف دين الوفاء، نستطيع أن نعرفه أيضا بأنه دين الوفاء. والرابعة صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. مات أبوك فصل رحمه وصل رحمك، ولا تنسى أن أباك كان يصحبك من يدك عند زيارة عمتك أو جدتك، فكن على العهد يا رجل، زر عمتك، اجلس إليها وتحدث في الخير، وذكرها بأبيك الذي كان يحسن المعاملة معها ويبرها، فكن على نفس الخطى واسلك ذات الطريق، وكن ممن يصلون أرحمهم. وأنت تفعل ذلك إن شاء الله فإن أبناءك الذكور سينهجون النهج ذاته ويصلون شقيقاتهم وخالاتهم وعماتهم. إن أنت فعلت ذلك أبشر إن شاء الله وقد بررت أباك وهو في قبره، وزيارة صديقهما. كان لأبيك صديق وكان حريصا على زيارته وكان يبره ويحسن إليه. مطلوب منك أيضا إذا أردت أن تبر أباك وهو في قبره أن تزور صديقه وأن تتجاذب معه أطراف الحديث الذي يدور حول الوالد وذكرياته الطيبة، ولا تنسوا أن يدعو كل منكما له بخير. هذه أخلاق الإسلام. المهم تعال معي إلى القرآن لتجد إبراهيم عليه السلام يقول لولده إسماعيل عليه السلام كذلك وعلى كل الأنبياء والمرسلين: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله يعلم أنه قال له فانظر ماذا ترى وهو عاقد العزم على أن يفي بأمر الله تبارك وتعالى، لأن رؤيا الأنبياء حق كأنها صدرت في اليقظة، لكنه يريد عليه السلام من هذه العبارة أن ينزل الأمر على قلب إسماعيل بردا وسلاما، وأن يعطيه الخيار في هذا. فجاءت العبارة القرآنية النبوية في أصلها على هذا النحو. المهم هو رد إسماعيل. أبوه يحدثه أن الله قد أمره بذبحه وهو ولده الوحيد، فماذا قال إسماعيل عليه السلام؟ قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا تكمن قيمة الولد. ولدي الذي أحبه هو الذي يشجعني على مزيد من العمل الصالح ويدفعني إليه، بل ويقترح علي أعمالا صالحة، ولا يقف في وجهي أبدا، ولا يحول بيني وبين أعمال البر الصالحة إن كان من هؤلاء المشغولين بآبائهم وأمهاتهم وما يقربهم من الله عز وجل وما يرفع درجاتهم وأجورهم عند الله عز وجل. هذا من أهم أعمال البر، وهنا تكمن قيمة الولد. وإذا انتقلنا إلى آل عمران، ربما وجدنا في هذه الصورة ما يوضح ذلك الأمر. فإن امرأة عمران أم مريم لما من الله عليها بالحمل وأحست بهذا الحمل يتحرك في أحشائها، توجهت إلى الله عز وجل: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا ربي نذرت لك وللقدس الشريف، نذرت ما في بطني محررا أي خالصا لك، وهي تأمل أن يكون غلاما خادما في بيت الله عز وجل، وشاء الله عز وجل أن يكون الوليد أنثى. المهم نذرت لله ما في بطنها خالصا لوجهه الكريم ليكون خادما للعباد في بيت الله هذا. هنا تكمن كما قلت قيمة الولد. وعندما يمشي الولد وأبوه في هذا الاتجاه في طريق الصلاح والبر تتوثق العلاقة بينهما ويزداد حب كل منهما للآخر، ويزداد كل منهما قربا من ربه تبارك وتعالى، بدلا من أن يفكر أحدنا في أن يكون الولد إلى جوار أبيه عصاة يضرب بها الجيران. لا لا، قل يا رب اجعله من الصالحين، من حفظة القرآن الكريم، ممن ينشرون السنة المشرفة الصحيحة بين الناس. قل يا ربي اجعله بارا بوالديه. هكذا ينبغي أن تفكر إذا أخبرتك زوجتك أن الله عز وجل قد من عليها بالحمل. افرح وسل الله عز وجل أن يجعله سببا في مزيد من الخير لك وللمسلمين ولأهله أجمعين. هذه هي قيمة الولد. نعم، والقيمة الكبرى للولد. وهكذا ينبغي أن نفكر أيها السادة الكرام في هذا الأمر. وحينها من حقك أن تسعد، أن تسعد كما سعدت أم مريم بما ولدت، وسألت الله عز وجل أن يعني طيب، المخرج المبارك يطلب فاصلا وليس أمامنا طبعا إلا أن نستجيب له. سنعود إليكم بعد قليل بإذن الله. عدنا. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله. عدنا إليكم، ولعلكم تذكرون أننا كنا نتحدث عن قيمة الولد، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. من البداية يا رب أعوذ بك، أعوذ بك من الشيطان الرجيم، حتى تكون مريم هذه طائعة لله صالحة، وأن تكون كذلك محققة للغرض الذي نظرتها من أجله إن شاء الله. بعد هذا أو بعد هذه المقدمة نقول لإخواننا الأعزاء الكرام الذين يريدون لأبنائهم أن يكونوا بررة بهم، من البداية اجعل عملك هذا، اجعل كل عمل لله عز وجل، حتى الزواج في البداية نعم تزوج لله رب العالمين، لتطيع ربك، لتحصن فرجك، لتعيش في الحلال، ولترضى بما قسم الله لك، ولتظفر بذات الدين، حتى يتحقق الغرض الذي من أجله يولد الغلام وتولد الجارية. زواج مبارك على منهج الله تبارك وتعالى، مستفيدا أنت، مستفيدا مما نصح به لك سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فاظفر بذات الدين. وأنت تتزوج قل يا رب اجعلها عونا لي في أمور ديني ودنياه، اجعلها يا رب سببا في مزيد من العمل الصالح، وارفع درجتي ودرجتها في عليين لديك يا كريم، ورضني بما قسمت لي، وعش في الحلال هكذا، عش وأنت راض بها وبما أو بمن خرجوا من رحمها كذلك. ارضى ارضى من البداية أنصح لك بالرضا حتى ينشأ أبناؤك في جو الرضا والطمأنينة والسكينة، وأنت راض بما قسم الله لك. احصل على الطيبة المتدينة التي خرجت من بيت طيب، هذا هو الأصل في الموضوع. فإن من الله عليك بالغلام أو بالجارية فارض بما قسم الله لك، ارض بما قسم الله لك، والله ما من الله به عليك هو الخير بعينه، وسيحقق لك الخير الذي تتمنى، سواء كان الوليد أنثى أو ذكرا، ربنا سيبارك فيه إن شاء الله ويحقق لك الغرض الذي تمنيت الطفل من أجله. وأطعمه من الحلال الطيب، هذه مهمة مهمة، بل أقول إنها تمثل حجر الزاوية في القضية كلها. أن أطعم ولدي من الحلال، وأن أتحرى الحلال، وأن أبتعد عن الحرام، هي البداية الصحيحة لتربية الأبناء على منهج الله تبارك وتعالى، تمهيدا إلى البر، وحتى يكونوا بررة بآبائهم وأمهاتهم وبأهل بيتهم. البداية أن تتحرى الدقة الكاملة في إطعامهم من الحلال الطيب. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله أن يدعو له كي يكون مستجاب الدعوة، قال: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، وفي رواية تكن مستجاب الدعوة. هذا هو الجو الذي ينبغي أن يعيش فيه الوليد منذ نعومة أظفاره. أطعمناه من الحلال إن شاء الله، وكان ذلك منهجا لي أنا الوالد، نهجي في الحياة أنني أتحرى الحلال وأتقي الله في رعيتي وأهل بيتي، وأنا حريص على أن يكون طعامهم من الحلال. أبشر إن شاء الله، أبشر، فإن كل جسم نبت من سحت أعاذنا الله فهو في النار، كل جسم نبت من سحت فهو في النار. وأنا أريد لولد الجنة، أريد لولد الجنة، لذلك أطعمه من الحلال بدلا من أن يكون في النار، سيكون في الجنة إن شاء الله، وسيبارك ربنا الكريم فيه بإذن الله. وهنا أود أن أقول لإخواني الأعزاء، لا تظنوا أن الصغار لا يفهمون في هذه الأمور، وأنت تجمع من هنا ومن هنا ولا تتحرى الحلال فيما تأكل، وهو يراك تفعل ذلك صباح مساء وتعتقد بأنه لا يعرف ذلك. لا لا، إنه يتابعك جيدا وسينكشف أمرك أمامه، فإذا علم بأن أباه يأكل من الحرام ويأتي بالأموال الحرام ويدخل الطعام الحرام على أهل بيته ولا يخشى الله عز وجل، إذا رآك كذلك وتكرر منك ذلك سقطت في نظره ولن تقوم لك عنده قائمة. ربما لا يستطيع في مقتبل العمر أن ينصح لك خوفا من بطشك به، ربما لا يملك الأسلوب الذي ينصح لك به ويخشى، لكن مع مرور الأيام فإن صاحبنا يعني سيحزنه ويؤلمه ما يفعله أبوه. ليه؟ لأن الذي يفعله أبوه بتوصيف محدود هو خيانة عظمى. كررت أنا التعبير ده كتير، خيانة عظمى. كل من يطعم أولاده وأهل بيته من الحرام يرتكب في حقهم خيانة عظمى. نعم نعم، إنه يؤهلهم ويؤهل أجسادهم لتكون طعاما لجهنم، تبقى خيانة عظمى ولا لا؟ فإذا فعلت شيئا من ذلك أمام الولد سيختزن ذلك كله في الذاكرة، وستأتي ساعة سينفجر فيها ويغضب، ويحدث ما ويحدث بينكما ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فاتق الله، نقطة مهمة جدا وللغاية. ستعظم في نظره ويسمو شأنك في نظره كلما رآك وأنت تسعى من أجل اللقمة الحلال حتى ينبت الجسد من الحلال إن شاء الله، وحينها أبشر ببره بك وبأمه، وسيشمل هذا البر جميع العائلة بإذن الله. وهذه النقطة مهمة للغاية، أرجو أن تنتبه لها. تريد كذلك أن يبرك ولدك؟ طيب، عليك أن تكون، وكما قدمنا في اللقاء الماضي، عليك أن تكون بارا بأبويه، بأبويك. سيراك ولدك وأنت تحسن معاملة جده وجدته، وأنت تتحدث إليهما بأسلوب طيب وبأدب جم وبعبارات لطيفة، وتلاطفهم في مودة من حين لآخر. هو يتابعك جيدا، يتابعك ويصر كثيرا بما تفعل، بل إنه يتمنى أن تأتي الساعة ليرد إليك من صنيع المعروف الذي قدمت ما قدمته لأبويك. انتظر وانتظر خيرا إن شاء الله. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، تبركم أبناؤكم. انتظر بإذن الله خيرا عظيما في هذا المقام. ثم يا سيدي، من الأسباب المهمة والمهمة جدا التي تحقق لك ذلك الأمل المنشود، أن تحفظهم كتاب الله عز وجل، وأن تعلمهم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن تعلمهم أحكام الشريعة الغراء. إذا نشأوا هذه النشأة الطيبة معتمدين على القرآن والسنة وعلى الفقه الإسلامي ودراسة هذه العلوم المباركة، أستطيع من الآن أن أبشرك بخير كثير إن شاء الله. الخير آت بإذن الله. شاب يحفظ القرآن الكريم ويعرف جيدا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، ويعرف أحكام الشريعة الغراء، ماذا تنتظر منه؟ انتظر خيرا، انتظر خيرا بإذن الله. والحمد لله الفرصة الآن متاحة أمامكم، متاحة والباب على المصراعين. ما أكثر المجمعات الإسلامية التي تسهل حفظ القرآن الكريم، وما أكثر المعاهد الأزهرية التي تسهل حفظ القرآن وتقدم وتدرس السنة المشرفة وعلوم الشريعة وعلوم اللغة العربية. ما أكثر المعاهد والمجمعات والكتاتيب والمساجد التي تخصص من وقتها ما يحفظ أبناء المسلمين كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا كان القرآن في جوفه فهو رأس كل خير بإذن الله، رأس كل خير حفظه للقرآن العظيم. وأنت مجزي كذلك، يا من كنت سببا في تحفيظ الولد القرآن، ها أبشر إن شاء الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه البداية الصحيحة. فهذه نصيحة ذهبية احرص عليها مهما كلفتك بإذن الله، لتستثمر في أعظم مجالات الاستثمار التربوي الصحيح، أن يحفظ أبناؤك كتاب ربهم وأن يتعلموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هي بداية كل خير وسبب كل خير. وتستطيع إن شاء الله أن تنتظر الخير كله في شتى المجالات بإذن الله. إليك السبب الثاني المهم، تريد لولدك أن يكون بارا ومن أهل الصلاح والتقى، كن قدوة له، كن قدوة له. وقبل أن تأمره بصلاة تقدم أنت أولا، لب نداء الله عز وجل، قدس وعظم من شأن هذا النداء، وينبغي أن يظهر عليك أثر الأذان. بمجرد سماع الأذان ينبغي أن تتغير وأن تستعد وأن تتأهب لأداء الصلاة وأن تكون مسرورا وأنت تسمع الأذان، لأنك ستلقى بعد قليل الحبيب الأعظم تبارك وتعالى، ستلتقي برب العزة لتنال شرف الصلاة وشرف الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين. عندها تستطيع أن تقول له صل يا بني، أو قم لتؤدي معنا صلاة العشاء أو الفجر. إذا دعوت إلى خلق كريم كن قدوة وقدم هذا العمل أولا، ستكون أكثر إقناعا لولدك وسيحسن الاستجابة لك، لأنك جدير بالطاعة في ذلك الوقت، ولأنك رجل محترم لك هيبة في نفس الغلام وهو يراك ذهابا وإيابا إلى بيت الله تبارك وتعالى. وإن أمرته بالصدق فقدم الدليل العملي الحي على ذلك، كن صادقا أمامه واتق الله عز وجل، ولا تفعل ما يفعله البعض، اخرجي إلى الرجل وقولي له أبي ليس موجودا في الدار. إن أنت فعلتها فقد حدثت انتكاسة كبرى عندما ينظر الولد إليك أو تنظر ابنتك إليك وأنت تتناقض مع نفسك وتفقد مصداقيتك وتفقد القوامة شيئا فشيئا كلما أقدمت على هذا التصرف. إذن كن قدوة، ولكن عليك أن تأخذ بيده إلى أعظم قدوة، أن تعرفه بأحسن وأشرف قدوة، ألا وهي قدوة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وأخبره بما ورد في الأحزاب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعرفه بما جاء في الحشر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما ورد في القرآن كثير مما يعظم شأن السنة وشأن الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تكون للشخصية النبوية الكريمة شخصية سيد المرسلين، أرجو أن تحتل هذه الشخصية العظيمة مكانها الطبيعية في صدر الولد، وألا يزاحمه أحد صلى الله عليه وسلم في قلب الغلام. نعم، بل أطلب منك يا سيدي أن تكون الواسطة بين ولدك وبين السنة. إزاي؟ قدم السنة المشرفة بطريق عملي، بطريق سلوكي تربوي، وعرف الولد دائما كلما أطعت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حكم وفي خلق قل له يا ولدي هكذا كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ستكون إن شاء الله أكثر إقناعا له وذا مصداقية عظيمة من الناحية التربوية والخلقية كذلك. عظم دائما من شأن الحلال والحرام، عظم من شأن الحلال والحرام. تعظيم الحلال معروف، طب تعظيم الحرام ازاي؟ لا، معناها ان اقول له امر هذا السلوك او هذا الحرام عظيم، يعني فظيع، يعني يمكن ان يكون سببا ان يؤدي بنا الى جهنم والى خراب البيوت والى انتقام الله منا. حذار يا بني لا تفعل هذا ابدا. هكذا نخوفه من هذا الحرام حتى يندفع الى الجناح الثاني، الى جناح الحلال الطيب، وحتى يقبل عليه بنفسية طيبة، وحتى يخشى ذلك الحرام ويخشى رب العالمين تبارك وتعالى حتى لا يراه ربه على معصية. وعليك أن تكون القدوة أيضا في هذا، يعني إذا سمع الولد شيئا ويريد أن يعرف الحكم كن جادا وأنت تتحدث عن هذا وأنت تتحدث عن ذاك أيضا، بشع ونفر من الحرام وأغره بالحلال وحدثه عن الحلال الطيب بالآية وبالحديث وبالموقف النبوي وبموعظة من الصحابة. يجب أن يعيش الولد في هذا الجو المبارك حتى ينشأ على طاعة الله عز وجل. العنصر المهم القادم، اعدلوا بين أبنائكم. تريد للولد أن يكون بارا بك؟ والله دي نصيحة غالية جدا، نصيحة غالية جدا جدا، حتى يثني عليك حتى وأنت في قبره ويدعو لك صباح مساء إن شاء الله. العدل بين الأبناء، وكم حدثنا الحبيب عليه الصلاة والسلام في هذا المجال وكرر اعدلوا بين أبنائكم، كررها. ويكفي أن أذكركم أحبتي في الله، يكفي أن أذكركم بحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه، لما ذهب بشير والنعمان في يده يقول للرسول عليه الصلاة والسلام نحلت ولدي هذا نحلة، يعني وهبته هبة أو أعطيته عطية، وأبت أمه عمرة بنت رواحة إلا أن أشهدك عليها يا رسول الله. شوف السؤال النبوي المبارك ماذا قال له، قال ألك غيره أو ولد غيره؟ قال نعم. قال هل أعطيتهم جميعا مثلما أعطيته؟ قال له لا. قال اذهب وأشهد عليه غيري، وفي رواية فأنا لا أشهد على جور على ظلم. يبقى العدل بين الأبناء، يمكن أن يترتب على الظلم والجور وأن نخص واحدا منهما بالهبة والعطية دون بقية إخوانه، يترتب على ذلك شر لا حدود له، قد يصل إلى درجة أن يقتل الولد أخاه، وأن تستفحل العداوة والبغضاء في نفوس الجميع بسبب هذا التحيز، لأن إخوته لا يرون مبررا لهذا التحيز. وإذا أحدث ذلك أو إذا حدث في حياة الأسرة شيء من ذلك، اسمحوا لي أن أقول، لن تموت العداوة بينهم إلا بموتهم، يظل هذا الظلم يوقد العداوة والحرب بين الجميع حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى. طب والله والله قلت لواحد من الناس يوما: يا رجل ترحم على أبيك. وألححت عليه أن يترحم عليه، أقسم بالله العظيم ما استجاب لي وما ترحم على أبيه، وقال: يكفي أنني لا أدعو عليه بجهنم. إلى هذه الدرجة. ليه؟ لأنه حاب أخي على حسابي وظلمني وأعطى أخي أكثر منه. ذلك محتمل في كل بيت، في كل بيت. كيف تحرم نفسك من دعاء ولدك الذي علمنا الله إياه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رحمة الله تتنزل عليك حتى وأنت في قبرك من أبنائك الصالحين، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صالح، صالح، أطعمته من الحلال، ربيته تربية إسلامية، اخترت له أما متدينة، نشأته في بيئة صالحة، اصطحبته إلى بيت الله من يده كلما ذهبت لأداء الفريضة. هكذا يجب أن يعيش أبناؤنا الذين نؤمل فيهم خيرا لنا. أكرموا أمهم وأهلها، والله نقطة مهمة جدا. حذار أن تحتقر أمهم أمامهم، أو أن تؤذيها في مشاعرها، أو أن تسمعها ما تكره. توقف توقف، فإن أبناءنا يشعرون بالفطرة أنهم مسؤولون عن أمهاتهم يمكن قبل آبائهم. نعم، الولد يعتبر أنه مسؤول عن سلامة أمه وكرامة أمه، وإذا أوذيت حتى من أبيه فإن الموقف الله أعلم ماذا يمكن أن يحدث. لو أهينت الأم، أولا أفقدناها مصداقيتها التربوية، ولن يقيم أبناؤها لنصيحتها وزنا. سب على جنب، ثم إنهم يعني يحتقرون كل من آذى أمهم، لأنهم كما قلت يعتبرون أنفسهم المسؤول رقم واحد عن حماية أمهم. فلو جاء العدوان من الوالد فلا يلومن إلا نفسه. أكرم أمهم وأحسن إليها، أحسن إليها وإلى أهلها، وحذار أن تحاسبها أمامهم، فليكن ذلك بعيدا عنهم. إن أنت فعلت ذلك أقول لك وأنا واثق، أبشر بالخير إن شاء الله. كونوا جادين ولا تسخروا من الناس. أساليب السخرية والاستهزاء والهزار السخيف ولغة النكتة، لغة النكتة السخيفة التي تكثر على ألسنة الناس في هذا الزمان، المداومون على هذا السلوك المشين من إخواننا من الرجال، اسمحوا لي أن أقول، يعرضون أنفسهم لاحتقار أبنائهم. نعم، يعرضون أنفسهم لاحتقار أبنائهم، لأنني أريد أن يكون أبي جادا، محترما في حديثه، صاحب حكمة لا ينطق إلا بالخير وينصح للناس بأسلوب جاد وبكامل المروءة. أريد من أبي ذلك حتى يظل أبي في قلبي وفي نفسي موفور الكرامة ذا شأن ومنزلة، إن كان جادا في ممارسة الحياة حتى في الكلام مع الناس ومع الأم ومع أفراد المنزل، إن كان جادا سيحتل مكانا طيبا في قلبي وسأزداد حبا له يوما بعد يوم. أساليب الهزار الكثير والسخيف تفقد الرجل هيبته أمام الناس وأمام أهل بيته كذلك. فوالله إنها لنصيحة غالية، كونوا أحبتي في الله في غاية الجدية والاحترام وأنتم تتحدثون أمام أبنائكم، فإن قاموس أبنائكم اللغوي، القاموس اللغوي، المفردات، الأساليب التي تمثل المخزون عند الولد تستقى من أفواه الوالدين ومما يجري بينهما من الأحاديث. إن أردت لولدك أساليب ولغة راقية فقدم أمامه اللغة الراقية والأساليب المحترمة الجادة المعتمدة على الاقتباس من القرآن والنقل من القرآن ومن الحديث النبوي. آخر الوصايا وقد تكرر ذلك، اصحبوهم إلى بيت الله. فصلنا القول فيها، إن كنا نريد فعلا أن يبرنا أبناؤنا وأن يحترمونا إلى نهاية العمر وأن يكونوا في ميزان حسناتنا يوم القيامة وأن يكونوا ذخرا لنا، هكذا ينبغي أن نكون معهم. وعندها إن شاء الله أبشروا ببرهم بإذن الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أبناء المسلمين خيرين طيبين، بررة بآبائهم وأمهاتهم، بررة بمصر العزيزة الحبيبة التي تحتاج إلى أبنائها وإلى سواعدهم الفتية وإلى نياتهم الطيبة. أشكر لكم متابعتكم في هذه الحلقات الثلاث وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.